أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
جزاك الله خير وكتب الله أجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق للثاني من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا في الدرس السابق وقفنا مع الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها عظيم ملكه وقدرته وأنه لو شاء لذهب بهؤلاء الناس جميعا ولجاء بقوم آخرين، ولكن الله عز وجل بين في آيات أخرى أن ذلك هو مقتضى اختباره وابتلائه لعباده المؤمنين ليبلو الناس من يشكر ومن يكفر، وليبلو بعضكم ببعض فيعلم من الصادقين ومن الكاذبين، ولله عز وجل في خلقه الحكمة البالغة، وهو الرب سبحانه وتعالى المالك المنفرد، ولذلك يفعل بخلقه كيف شاء وعلى الوجه الذي يشاء، ولكنه علمنا تلك الحكم والغايات ليثبت الله الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بهذا القرآن ويجد فيه الشفاء والحياة التي ذكرها الله عز وجل. وهذه الآيات التي معنا اليوم يعتبر كما يسميه العلماء مقطع جديد، يبين الله عز وجل فيه أحكاما أخرى غير الأحكام التي سبق ذكرها. فالأحكام التي سبق ذكرها سواء في مسائل الأموال أو في مسائل الأزواج أو في مسائل حال المنافقين والمعرضين عن شرع الله عز وجل عموما من الكفار واليهود أيضا، لا يزال الحديث مستمر. كما ذكرنا لكم أن القرآن تتنوع الموضوعات التي فيه، ولكنك لا تجد بينهم انفصال، فتجد بينها اتصالا قويا. هنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والله عز وجل أمر بالعدل والقسط في آيات كثيرة وحث على هذا كثيرا، وسيأتينا إن شاء الله أيضا آيتين في أول سورة المائدة، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأيضا الآية التي في آخر الربع الأول. فهذه الآية أيضا شبيهة بهن في مسألة أن الله عز وجل يأمر بالعدل والقسط، ولو كان إيش؟ ولو كان في ذلك إيش؟ ها، تبعة وحمل ثقيل على المؤمن. وذلك أن المؤمن يجعل أمره لله لا يجعل أمره لنفسه، وإلا لو جعل الأمر لنفسه لانتقم. ولذلك نجد أن الله عز وجل في أصعب المواقف يخير نبيه صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ بين المعاقبة بالمثل وبين العفو، ويذكر الله عز وجل من فضل العفو شيئا كثيرا، مثل قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة النحل: وإن اختلفوا في سبب نزولها، ولكن مما قيل أنه في سبب نزولها أنها نزلت بعد مقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم الأسد الشجاع في غزوة أحد. قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وإيش بعدها؟ ولئن صبرتم. واضح؟ وجزاء، وقال في سورة الشورى: جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هنا الله عز وجل أمر بالعدل أيضا، ولا شك أن هذا يكون في مواطن الضعف التي تعتري حالة الإنسان، فإن الإنسان مركب من طبيعة مشابهة لطبيعة الأرض، ففيها السهل وفيها الصعب، وفيها اللين وفيها القاسي، ولكن الله عز وجل يربي نفوس المؤمنين حتى أنك تجد الرجلين على اختلاف طباعهما والتباين الشديد بينهما إلا أنهما كالرجل الواحد. وامتثلوا هذا بحال عمر رضي الله تعالى عنه وأبي بكر، فرجلان تختلف طباعهما كما نقول الطباع الشخصية، لكن تجد أن الإيمان زكاهما حتى أصبح كرجل واحد. وهكذا لو نظرت في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، أو نظرت مثلا في الزبير وعثمان، أو نظرت في الزبير وطلحة أو غير ذلك، فتجد أن الرجال على اختلاف طبائعهم الشخصية والنفسية إلا أن الإسلام يهذبهم ويجعل منهم شيئا عظيما لا يمكن تصوره في الحالات المعتادة. ولكن هذه تربية الله، والله عز وجل هو الرب، ومن معاني الرب التربية، ومن معاني الرب التربية. ولذلك الله عز وجل لما يأمرنا بمثل هذه الأوامر العظيمة والصعبة والشاقة على النفس في طبيعتها وجبلتها يؤكد ذلك بمؤكدات كثيرة. وانظروا في هذه الآية كما قال سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فجعل الشهادة لله، مع أنك أن تشهد لماذا؟ تشهد لصاحب الحق، لكن جعل شهادتك لصاحب الحق شهادة لله، والله غني عنك وغني عن شهادتك. ولكن هذا حاله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. واضح؟ فهذا من تشريف الله عز وجل لهذه الأعمال التي تكون صعبة على النفس وشاقة، وهذا يجعل المؤمن يتخطى كل الحواجز وكل الصعوبات التي يجدها في نفسه. لماذا؟ ليقوم لله، ليقوم لله. ولذلك شهادتك بالعدل وبالقسط جعلها الله عز وجل شهادة له مع غناه سبحانه وتعالى عنك، لكن حتى إيش؟ تقوم النفس وهي نشطة لهذه الشهادة، ولا تفكر ولا تنظر في جميع العقبات أو العوائق التي تحول بينها وبين القيام بالحق. وذلك أن القيام بالحق مر وصعب، ولذلك قال الله عز وجل هنا: ولو على أنفسكم، اشهد بالحق ولو على نفسك أو الوالدين، وهي لا شك أنها أمر صعب جدا، إلا أن يكون يقود الإنسان على الشهادة على والديه هوى، فهمتم؟ أو انتقام أو غير ذلك، ونعوذ بالله من ذلك، هذا لا يكون في النفوس السوية فضلا عن أن يكون في النفوس المؤمنة. لكن الله عز وجل بيّن أنه ولو كان على نفسك ولو كان على والديك ولو كان على الأقربين، وسواء كان ذلك المشهود له أو المشهود عليه غنيا أو فقيرا، فالأمر سواء، لأنك تشهد لله، لا تشهد لا لحظ نفسك ولا لحظ والديك ولا لحظ قريبك ولا لحظ ذلك الغني أو ذلك الفقير لما ترجو أو تطمع عنده من مطمعه. وإذا يعني قرأتم مثل هذه الآية تعرفون كيف أن القرآن أو كيف أن الله عز وجل بهذا الكلام العظيم الشريف يعالج النفوس من داخلها، لا يعالجها بمجرد كما يسمونه القانون: افعل ولا تفعل، وإذا فعلت كذا عليك عقوبة كذا. لا، الأمر أكبر من أن يكون مجرد عقوبة أو مجرد ترغيب، بل هو يدخل إلى أعماق النفوس ويعالجها من كوامنها، فيعالج المشكلة من أصلها، لا يبحث في أعراضها كما نحن نفعل مع الصداع ومع غيره من مشاكلنا الكثيرة، فنذهب نعالج العرض ونترك المرض. فإذا لاحظتم مثل هذا التعبير الذي عبر الله عز وجل به عن هذا الحكم، تفهمون لماذا يتغير الرجال، أو نقول لماذا تتغير النفوس الصعبة بالقرآن الكريم، ولماذا يحب المسلمون كتاب ربهم، ولماذا يحبون إسلامهم، ولماذا يتفوقون حضاريا وماديا وحتى نفسيا على غيرهم، لأن الأمراض التي عندهم تعالج من كوامنها، من خفياتها، لا تعالج من ظواهرها فقط. فالأنظمة والقوانين العالمية مهما كانت هي تعالج الأعراض، تعالج ما ظهر من المرض، لا تستطيع أن تعالج ما دق وخفي وبطن من المرض ومن منشئه. وهذه الآية كما تلاحظون، أنا لا أحب الكلام في مثل هذه الأمور، لكن بس حتى تتصورون عظمة القرآن وإعجازه وقوة أدائه للمعاني التي يؤديها بألفاظ سهلة ميسرة بسيطة تقرأونها ويقرأها كل شخص، ومع ذلك تجدون عمق المعالجة بهذه الألفاظ البسيطة: ولو على أنفسكم، أولا قال شهداء لله، ثم قال ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وهذا مثل ما مر معنا في الآية السابقة: إن يتفرقا، يعني بالطلاق فيما بينهم، يغني الله كلا من سعته. فليس الطلاق هو مثل ما نقول هو خاتمة المطاف أو هو الهلاك الذي لا حياة بعده، بل بيّن الله عز وجل أنه إيش؟ هو الذي سيتولاهما، هو الذي سيتولاهما. وهنا قال لك اشهد ولو على نفسك فلا تخف، فإن أمرك لله. قال إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تغير شهادتك عن الحق والعدل لأي أمر من الأمور، واجعل الأمر لله لأنك تشهد لله، وأبشر. فإن إيش ها فإن النصرة والظفر وإيش والغنى هو عند الله عز وجل، فالله أولى بهما. نعم. ولذلك قال بعدها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ولو قال لنا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا لكفى في الأمر عن كل ما سبق من الجمل والعبارات، لكن لأن القضية ليست قضية أمر ونهي فقط، وإنما معالجة لما في النفس، يعني إصلاح للأمر من جذره لا من ظاهره فقط. الآن سيأتي، الآن سنقرأ كلام كثير رحمه الله ونشوف. بس أنا ذكرت هذا يعني حتى تتصورون عظم مثل هذه الآية كما نقول ببساطة، وبمجرد قراءتها تعرف كيف هي تعالج عمق النفس وتعالج مرض، يعني إن صح التعبير، الظلم من بداياته، من هوى النفس ابتداء قبل أن تأتي الشهادة، وقبل أن يأخذ فلان حق فلان أو يظلم فلان وفلانا أو غير ذلك. اللهم استعان. قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وإن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وهذا الكلام الذي يذكره ابن كثير هو جملة ما ذكره العلماء من معنى هذه الآية. فابن كثير كما لاحظتم وسبقا ذكرنا لكم هذا أجمل معنى الآية في هذه ثلاثة أسطر. قال رحمه الله وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله أي أدوها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية عن التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال ولو على أنفسكم أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، هذا أحد المعاني. قال ولهذا قال ولو على أنفسكم أي اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مضره عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله أو الوالدين والأقربين أي وإن كانت الشهادة على والديك أو أقربائك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله وإن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، والله يتولاهما أي المشهود له والمشهود عليه، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. لاحظتم هذا؟ ابن كثير الآن ذكر ماذا؟ ذكر الحالة الثانية من مسألة الشهادة على النفس. الشهادة على النفس تكون بأحد طريقين. الطريق الأول أن يقول الحق ولو على نفسه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يشهد بالحق ولو على نفسه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يشهد بالحق ولو عاد الضرر على نفسه. واضح؟ إيه، قد لا يكون هو المشهود عليه ولكن يكون ماذا؟ متضررا من تلك الشهادة، متضررا من ما يترتب على تلك الشهادة، وهذا فيما يحتمل ضرره، وهذا فيما يحتمل ضرره. وأما المكره فهذا أمر آخر كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل يلزم العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضهم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم. تعرفون ايش معنى يخرص؟ يقدر كم هي، يعني كم وكم زكاتها. نعم. فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. لاحظتم كيف يربي الإسلام النفوس؟ يقول أنا أبغضكم وبغضي لكم شديد، ولكن إيش؟ لا يحملني حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغضكم على ألا أعدل، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يعني عرفوا أنه على الحق وأن هذا هو الحق، لأن العدل هو الذي قامت عليه السماوات والأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله: وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف: تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب كما مر معنا. والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولهذا توعدهم الله بقوله: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك. كان الله بما تعملون خبيرا محذوف هنا، صح ولا لا؟ كان الله بما تعملون خبيرا. طيب إذا كان الله بما تعملون خبيرا، ما الذي يترتب عليه؟ أنه يجازيكم. وحذفه لماذا؟ لأن حذفه أبلغ من ذكره، حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. فإذا أقول مثلا أنا مطلع عليك وأسكت، تبدأ تتوجس: مطلع علي أني ما أذاكر، ولا مطلع علي أني أتغيب عن الدرس، ولا مطلع علي أني فعلت ذلك الأمر مثلا الذي لا يرضاه، أو مطلع علي لأني خالفت أمره، أو فهمتم؟ أيوة. فتذهب النفس فيه كل مذهب. ولذلك دائما يقولون في مثل هذه الجمل: حذف الجواب أولى من ذكره، حذف الجواب أولى من ذكره. لماذا؟ حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. وهو المقصود به، هذا الأسلوب مقصود به التعظيم، فهمتم؟ المقصود به التعظيم. طيب تفضل.
هنا من هذه الآية استعد وجهها للقضاء الحكام الشرعية،
لكل أحد، لكل أحد
بشكل رئيسي،
هي لكل أحد، ليست فقط للقضاة، حتى في الجزئيات لا بد للإنسان من أن يقوم بالقسط. وما يقع الظلم في الكليات إلا بعد أن يقع الظلم في الجزئيات. أي يعني؟ أيوة. يعني متى يظلم مثلا الزوج زوجته مثلا كمثال؟ أيوة. تبدأ الأمور في الصغائر، ثم بعد ذلك تستمر حتى تصل إلى الأمور الكبيرة. فمثلا يظلمها، لا ينفق عليها، يظلمها يعني بأن يحيف عليها، أو هي كذلك. لكن لاحظ أنه لا يمكن أن يقع الظلم الكبير قبل أن يقع الظلم الصغير. أيوة. ولذلك يعني ظلم القضاة وظلم الأمراء والناس الكبار لا يقع في الغالب إلا بعد أن يقع الظلم في من تحتهم. ولذلك يعني ما نلاحظه من كثرة الظلم بين الناس سببه تساهلهم في أمور صغيرة، فاجتمعت فسلط الله عز وجل عليهم من يذيقهم الظلم. ولذلك ينبغي للعبد في مثل هذه الحالات إذا رآها أن يكثر من التوبة والاستغفار، لأنه لا يمكن أن تكشف مثل هذه الكروب العظيمة إلا بالتوبة والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل والرجوع له ولدينه. و يعني كوننا نلقي باللوم على هذه الجهة أو نلقي باللوم على هذا القاضي أو نلقي باللوم على هذا الأمير، هذا يعني طبعا لا يعفيه من المسؤولية ولا يعفينا أيضا نحن من المسؤولية، فما يظلمنا من فوقنا إلا وقد ظلمنا نحن من تحتنا. ولذلك الظلم سبحان الله مثل النار، إذا بدأ فشى، إذا بدأ بين الناس فشى، فيظهر ظهورا شديدا لا يستطيع الناس بعد ذلك مقاومته. ولذلك يعني هذا من الذنوب التي تعم وضررها أيضا يعم، فقد لا يكون الظلم وقع من كل الناس، لكن هو وقع من أحد ورآهم آخرون فسكتوا عنهم فعمهم الله عز وجل بمن هو عليهم شديد. والله عز وجل إذا علم من عباده الرجوع والإنابة إليه فإنه بهم رحيم، اللهم استعان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين، وهذا طبعا هو الأمر الثاني، الأمر الأول الأمر بالعدل، الأمر الثاني الآن الإيمان بالله وإيش ورسوله والكتاب والملائكة واليوم الآخر، أيوة، وهي ماذا؟ أركان الإيمان. فهو نقول الأمر الأول أمر بالعدل والأمر الثاني أمر بالإيمان، ولا شك أن العدل والإيمان هما كفتي الميزان، هما كفتي الميزان. ولذلك الله عز وجل كما في سورة الحديد قال إيش؟ أنزلنا الكتاب، ثم قال وأنزلنا الحديد. فالعدل وأمور الناس لا تستقيم إلا بهذين الأمرين، العدل والإيمان. فإذا وجد الإيمان وما وجد العدل ضعف الإيمان، وإذا وجد العدل بلا إيمان قد تقوم الدول ولكن لا تستمر. ولذلك كليهما محمود لوحده، ولكن إذا اجتمعا تحقق الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين العادلين. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل كما يقول بعضهم، إنه كيف يقول يا أيها الذين آمنوا بعدين يقول آمنوا، واضح؟ فهو يصفهم بالإيمان ثم يقول آمنوا، فهذا دليل على ماذا؟ الأمر إذا جاء بنفس الصيغة يدل على ماذا؟ يعني أقول لك يا أيها الطالب أطلب العلم، يا أيها الكريم أكرمنا، فهمتم؟ يا أيها الصادق أصدق، يا أيها الكاتب أكتب. التأكيد والاستكمال يدل على ماذا؟ على طلب التأكيد والاستكمال. فأنا لما أقول لك يا أيها الكريم أنا وصفتك الآن بأنك كريم، ثم أقول لك أكرمنا، يعني أنه بقي من كرمك أن تزيد في إكرامنا، فهمتم؟ يا أيها الكاتب أكتب، فأنا أقول لك أنت الآن موصوف بأنك رجل كاتب، والكاتب معروف أكتب، فأنا أريد منك مزيدا مما وصفتك منه. فوصف الله عز وجل لهم هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا دليل على ماذا؟ أيوة، على أن الإيمان يزيد وينقص، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه بقي لهم من استكمال الإيمان ما يسعهم، بقي لهم من استكمال الإيمان ما يسعهم، فهم بحاجة إلى المزيد منه حتى يستمر لهم الوصف الأول، حتى يستمر لهم الوصف الأول. ولذلك يعتبر عيبا لو قلت يا أيها الكريم ما أكرمتنا، فكأنك أصبحت بقولك يا أيها الكريم لا تمدحه وإنما تعيره تذمه، فهمتم؟ ولذلك من قال يعني، وهذا لا يقوله طبعا يعني من يعرف اللغة العربية ومن يعرف أساليبها، من قال إن هنا الأمر فيه تكرار نقول له ليس الأمر كذلك، لا على أساليب العرب ولا على إيش ولا على المعاني أيضا، ولهذا قال ابن كثير هنا وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، لأن المرجع أو غيرهم يقولون هذا من باب تحصيل الحاصل. قال بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. هذه قاعدة احفظوها، في كل أسلوب يعاد فيه الأمر بنفس صيغة الصفة، بنفس صيغة الصفة. وضربت لكم أمثلة، ما أقول لك يا أيها الطالب أطلب العلم، أو يا طالب العلم أطلب العلم، أو يا أيها الطالب أطلب العلم، لا تأتي تأتي مسألة قول وعمل قد لا تكون هذه الآية دليلا عليها، لأن هذه الآية ليس فيها شيء من الأمر باللفظ، واضح، وإنما فيها الإيمان، وهذا أمره واسع، لكن في آيات أخرى. نعم. قال كما يقول المؤمن في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه، كما قال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، وهما إيش؟ الركن الأول والركن الثاني من أركان الإيمان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، وقوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة، لا نفرق بين أحد من رسله، كما مر معنا في سورة البقرة. وقال في القرآن نزل، لأنه نزل متفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، يعني التوراة نزلت على موسى مرة واحدة، والإنجيل أنزل على عيسى مرة واحدة، وهكذا أيضا الزبور. قال ولهذا قال تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل، وهذا فرق لغوي دقيق، وقل أن تجده عند ابن كثير رحمه الله، فابن كثير لا يهتم بالفروق اللغوية إلا قليلا إذا كان يترتب عليها المعنى مثل هنا. قال ثم قال تعالى، طبعا وأكثر من تجدونه يعتني بمسائل الفروق اللغوية من هو؟ لا قبل الطاهر بن عاشور، الطاهر بن عاشور لا شك هو أكثرهم البقاعي، أكثرهم البقاعي، وأولهم هو الزمخشري، أول من يتكلم عن الفروق اللغوية هو الزمخشري، وكذلك أيضا الأزهري، لكن أكثرهم هو البقاعي، أكثرهم البقاعي. قال والذي أنزل من قبل، ثم قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي خرج، أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. فلاحظتم كيف انتظمت إيش أركان الإيمان في هذه الآية، أمرا ونهيا، أمرا بها ونهيا عن ضدها وهو الكفر. ولذلك هذه الآية يعني جمعتهما من جهتين، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما الذي بقي من أركان الإيمان لم يذكر في هذه الآية؟ القضاء، القضاء والقدر. نعم. قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن من دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، وهذا ماذا يسمى في الشريعة؟ المرتد. والمرتد نوعان، إما أن يكون مرتد ظاهر، وهذا عليه أحكام المرتدين التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإما أن يكون مرتد في الباطن كما سيأتي معنا في الآيات التي بعدها، وهو ماذا؟ المنافق، وهو المنافق. فهذا الآن عرف الإيمان ولكنه رجع عنه إيش في باطنه وبقي عليه في ظاهره، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كل ما يذكر في أحكام المرتدين من ناحية التهديد والعقوبة وغير ذلك، يعني قصدي ليس أحكام الدنيا وإنما الأحكام التي ذكرها الله عز وجل، فيدخل فيها المنافق، فيدخل فيها المنافق. أما أحكام الدنيا التي نجريها نحن فنحن لا نجري إلا على الظاهر، فنحن لا نجري الأحكام إلا على الظاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر. فهذا رجل يقول يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي معهم في المسجد، فليس لهم فيه إلا الظاهر، مع أنه قال كلاما كفرا كما وصفه الله عز وجل عنه، سيأتينا إن شاء الله في سورة التوبة ثم في سورة المنافقين. عموما يعني لا نستطيع أن نأخذه إلا بما ظهر منه، إلا بما ظهر منه، لكن أنا مقصدي بس حتى يفهم أنه ليس هناك فرق كبير بين المرتد وبين المنافق من جهة الوعيد، من جهة الوعيد. أما من جهة أحكام الدنيا ففي فرق، أما من جهة أحكام الدنيا ففيه فرق. وهذا يعني لعله أحد الحكم من أن الله عز وجل ذكر المرتد ثم ذكر بعده كلاما كما ترون في آيات عن المنافقين. هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، معاملته هذه مسألة أخرى، وقد نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن موادتهم بل عن طاعتهم كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في سورة التوبة، كما سماها ابن عباس الفاضحة. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات يخبر، ولذلك من مزايا سورة النساء، معلش، من مزايا سورة النساء أنها ليست موجهة، أو نقول ليس الحكم فيها لنوع واحد من الناس. فلاحظوا أن سورة البقرة مع كثرة ما فيها من الأوامر والنواهي إلا أنه غلب فيها ذكر ماذا؟ بني إسرائيل وبالذات اليهود، غلب فيها ذكر بني إسرائيل وبالذات اليهود. وسورة آل عمران ذكر فيها أحكام المسلمين وشيء من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأمور أخرى، ولكن إيش أيضا فيها ذكر للنصارى، وكذلك أيضا سورة المائدة فيها أيضا ذكر للنصارى. سورة النساء لاحظوا أن فيها آيات متنوعة، ففيها كلام للناس، وفيها كلام للمؤمنين، وفيها كلام للكفار، وفيها كلام للمنافقين، وفيها كما ترون آيات للمرتدين. وهذا قليل في القرآن أنك تجد آيات تتحدث عن المرتدين، قليل، واضح. فالغالب أنه إما أن يصنف الناس كفار ومؤمنين، أو أن يصنف الناس كفار ومنافقين ومؤمنين، واضح. وقد تكون مقتصرة على نوع أو نوعين من الكفار كما مثلنا في سورة مثلا البقرة، لكن نجد أن ذكر المنافقين في سورة النساء صريح، يعني لا أصرح منه إلا ما في سورة التوبة، لا أشد صراحة وتفصيلا منه إلا الذي في سورة التوبة. فلو قلنا يعني اذكر لنا السور التي فيها أحكام المنافقين، ستجد أن سورة المنافقون ثم سورة التوبة ثم سورة النساء ثم سورة النساء، واضح من شايخ؟ بس هذا يعني من باب كما يقولون فذلكة البحث، لأن الإنسان أحيانا قد لا ينتبه لمن تخاطب هذه السورة. سورة الأنعام سبق أن ذكرت لكم تخاطب من؟ المشركين الدهرية، وهذا قليل في القرآن أنك تجد سورة يكون غالب آياتها يتحدث عن نوع من المشركين وهم الدهرية، أما المشركين في الألوهية فهذا كثير في القرآن الكريم، لكن الدهرية أي نعم يغلب على سورتين وهما سورة الأنعام وسورة فاطر، والله المستعان. قال رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له، كما مر معنا أن الله عز وجل لا يغفر الشرك، ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريقا إلى الهدى، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ذكر الله عز وجل الختم والطبع كما سيأتي معنا في سورة التوبة. ولهذا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا قال تمادوا على كفرهم حتى ماتوا، وكذا قال مجاهد. وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثا ثم تلا هذه الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لأن الله عز وجل ذكر هنا ثلاث مرات، فهذا من علي رضي الله عنه ماذا يسمى؟ استنباط، جزاك الله خير. نعم هذا من علي رضي الله عنه يسمى استنباطا، لأنه ليس صريح في الآية، يعني ليس ظاهر الآية يدل عليه. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ثم قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، بمعنى أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة، ويقولون لهم إذا خلوا بهم إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون. هذه مرت معنا وين؟ في أول سورة البقرة، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى منكرا عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: أيبتغون عندهم العزة؟ وهذا استفهام، هل هو تقرير ولا إنكار؟ استفهام إنكار، وهو في الحقيقة خبر عنهم، يعني هذا استفهام ومعناه خبر، أنهم ما والوا هؤلاء إلا ظنا منهم أن العزة في ذلك، وخابوا وخسروا. فالعزة إنما هي في ماذا؟ ها، فيما أمر الله به، وفي ترك ما نهى الله عنه. ولهذا لما قالوا أنهم هم الأعزة، ماذا قال الله عز وجل لهم كما في سورة المنافقون؟ ها، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك كثير من الناس ما يترك الشرع أو ما يخالف الشرع إلا ظنا منه أنه يجد ماذا؟ يجد مغنما، مثل هذا عزة، فخر، رياسة، غير ذلك، اطمئناما على نفسه بزعمه. واضح؟ وكما سيأتي معنا في آيات كثيرة. الله المستعان. قال: يبتغون عندهم العزة. ثم أخبر الله تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك له، ولمن جعلها له، فهي له كاملة تامة، وهو يهبها من يشاء، وهو يهبها من يشاء. ولذلك كما مر معنا في أول سورة العمران: إيش؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك كانت هذه الآية من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قال تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سبحانه. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والمقصود من هذا التهييج، تعرفون التهييج ما هو؟ إيه، مصطلح بلاغي يقصدون به ماذا؟ تحفيز النفس على ماذا؟ على طلب ذلك الطريق. قال: والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله، والالتجاء إلى عبوديته، والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومناسب أن يذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. تفرد به أحمد. وأبو ريحانة هذا هو أزدي ويقال أنصاري، واسمه شمعون بالمعجمة فيما قاله البخاري، وقال غيره بالمهملة سمعون. والخلاف في مثل هذه الأسماء هل يضر؟ لا يضر، لأنها مترجمة من غير العربية. واضح؟ ولذلك لما يقول لك سمعون أو شمعون، واضح؟ أو إبراهيم أو إبراهام، أو يعني هي في النهاية مترجمة، يقول لك يوسف، جوزف، يعني غير ذا، يعني لا إشكال. ولذلك العرب يعني يحرفون الكلمة المترجمة بما يتوافق مع ألسنتهم، يحرفون الكلمة المترجمة بما يتناسب مع لغتهم، فينطقونها بما يناسب اللغة العربية لا بما يناسب ترجمتها. وهكذا حتى هم، يعني لو أتينا مثلا الآن للغة الإنجليزية نجد مثلا ترجمة محمد مهمد مثلا، فهمتم؟ أي فهم يعني ينطقونها بحسب ما يتوافق مع لغتهم، فلا يعاب هذا أيضا على العرب، بل يعتبر هذا من فصاحة العرب أنهم لا ينطقون الاسم إلا بما يتوافق مع لغتهم. فسمعون أو شمعون لا إشكال فيه. قال: وقال غيره بالمهملة والله أعلم. ولذلك أنا أقول يعني إذا جاءتكم مثل هذه الخلافات لا تنشغلوا بها كثيرا، فهمتم؟ في مسألة ترجمة الأعلام أو ترجمة بعض الأشياء لا تنشغل بها، وإنما ركز على ماذا؟ على المعنى أو الدلالة التي تدل عليها. قال: وقوله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا تحذير شديد يا أخوان، شديد جدا. يعني مجرد أنك تسمع الاستهزاء إما أن تنكر وإما أن لا تجلس، فما يسعك فيه أمر ثالث، إما أن تنكر وإما أن لا تجلس، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في تلك الآية الخطاب للنبي، وفي هذه الآية الخطاب للمؤمنين، وهذا دليل على التأكيد كما ذكرنا لكم سابقا. قال إنكم إذا مثلهم، نعم، أي إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بالله بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم في المأتم، كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. هل هذا الحديث من ابن كثير تفسير؟ ها، ولا مثال. أراد ابن كثير هنا أن المقصود أنه ماذا؟ أن خوضهم في الحديث ليس شرطا بأن يكون في الكلام، بل حتى لو كان في الفعل. فمخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولية أو فعلية فلا ينبغي الجلوس. فجاء بالحديث يبين أن المعنى في هذه الآية عام وليس على ما قد يتوهمه السامع أن المقصود بالحديث هو الكلام، فإن الحديث يطلق على الكلام أليس كذلك؟ إيه؟ ولكن نقول يتبعه أيضا ما يؤول إليه الحديث من الفعل، يتبعه أيضا ما يؤول، ولا شك أن استهزاءهم بالفعل أبلغ من استهزاء بالقول، وإن كان كلاهما كفرا، وإن كان كلاهما كفرا كما سيرد معنا إن شاء الله تعالى في مقولة المنافقين. قال والذي، لاحظتم يعني ذكاء ابن كثير رحمه الله ودقة تفسيره، ولذلك الذي يقول إن ابن كثير يورد الأحاديث ويستكثر من الأحاديث، نقول له أنت ما فهمت صنيع ابن كثير، ولو نظرت في معنى الأحاديث التي يريدها ولماذا يريدها ابن كثير جميل لعرفته، وإلا فهو مصنف أكبر كتاب في الحديث الذي يجمع الأحاديث اللي يسمى جامع السنن والمسانيد، وهو أكبر كتاب لو تم، لكنه مات رحمه الله ولم يتمه. قال والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، يعني سبقت هذه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما اشتركوا في الكفر، لاحظتم ذكر المرتدين ثم ذكر المنافقين، كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبدا، نسأل الله العفو والعافية، وجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود والأغلال وشرب الحميم والغسلين للزلال. قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، هذا طبعا أيضا تتم لوصف المنافقين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء. طيب ما فائدة هذا الخبر؟ حتى إيش؟ حتى لا تميل عواطفنا معهم، أن هؤلاء القوم كما ذكرت لكم قبل قليل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحضرون معنا الصلاة ويحضرون في مجامع المسلمين العامة، فيحصل وحصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم نزاع فيما بينهم في مسألة أن فلان منافق وليس بمنافق والآخر يقول له لا ليس كذلك. فالله عز وجل يحذرنا من ماذا؟ من التعاطف معهم، لأن هؤلاء هم الأعداء كما ذكر الله عز وجل في سورة إذا جاءك المنافقون، فهم أعداء حقيقيون، وإن كنا نعاملهم بالظاهر لكن هذا لا يعني أن لا نأخذ الحذر والخيفة والتوجس منهم، لأن العبرة عندنا هي بشرع الله وليس بما يظهرون أو يقولون من حلاوة ألسنتهم وجميل كلامهم أو جميل تصنعهم، فإن ذلك لا يغني عند الله منهم شيء، والله عز وجل حذرنا منهم كما في هذه الآية. قال أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفرة عليهم وذهاب ملتهم، ف فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وتأييد وظفر وغنيمة كما حصل في بدر وفي الخندق وغيرها، قالوا ألم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين، وهذا من البلاء الذي يبتلي الله عز وجل به المؤمنين. ولذلك لا نقول لماذا يبتلي الله المؤمنين بأنهم ضعفاء أو بأنهم يهزمون أو بأن هؤلاء الأعداء يتغلبون عليهم، فهذا لا شك أنه يورث الضعف، وهو من ماذا؟ من التخويف الذي يقذفه الشيطان في قلوب المؤمنين. لكن المؤمنين يجب عليهم أن يكونوا يقظين وحذرين من تخويف الشيطان لهم بأعدائه. قال أي نصر وتأييد وظفر وغريم، قالوا لم نكن معكم، أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة. وإن كان للكافرين نصيب أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. لاحظتم جميل خطابهم، جميل خطابهم في الرغبة وفي الرهبة، نسأل الله العفو والعافية. أي ساعدناكم في الباطن ما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم عليهم. وقال السدي نستحوذ عليكم نغلب عليكم، كقوله استحوذ عليهم الشيطان، وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإنهم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم. قال الله تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة، فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهرا في الحياة الدنيا لما له في ذلك من الحكمة، فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم، بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور. بل أمر أشد من ذلك، أنهم يعذبون بإيش؟ بما كانوا يقولون، ولذلك يكونون حالهم في الظاهر أنهم مع المؤمنين، فلما يؤمروا بالسجود يسجد المؤمنون ولا يستطيع هؤلاء أن يسجدوا، ولما ينقلب هؤلاء إلى الجنة أولئك يضرب بينهم وبين هؤلاء بسور من حديد باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم أيوة فهمتم. فلذلك هذه الأمور خطيرة يا إخوان، والإنسان ينبغي عليه أن يصحح قلبه وأن يخلص لله عز وجل، فسيحاسب على ما في قلبه. والله عز وجل لما قال ليبلوكم، ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وحسن العمل ليس إلي ولا إليك، وإنما هو إلى الله، فأحسن فيما بينك وبين الله تجد خيرا في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أسأت فيما بينك وبين الله مهما كان وجهك حسن عند الناس فإنه لن ينفعك، بل سيخذلك أحوج ما تكون إليه في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. قال وقوله، طبعا هذه أيضا فيها تهديد في قولهم وإن كان الكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فيها التهديد وأيضا تسلية للمؤمنين، أن الله عز وجل يقول لهم حتى لو حصل لكم ابتلاء وخسرتم، واضح، وظهر هؤلاء وأعلنوا موالاتهم للكافرين وأنهم مع الكافرين فلا تنشغلوا بهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا فالله يحكم بينكم، ما قال بينهم بين المنافقين، قال يحكم بينكم بين المؤمنين وبين المنافقين يوم القيامة، كما أنه يحكم على المنافقين فهو أيضا يحكم بين المؤمنين وبين المنافقين في تلك الطعنة التي طعنوها أهلهم وإخوانهم الذين كانوا يظاهرونهم أو يبدون لهم في الظاهر أنهم معهم، نسأل الله العفو والعافية. اللهم استعان. قال نعم وقوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، روى عبد الرزاق عن يسيع الكندي قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كيف هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقال علي أدنه فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك يوم القيامة. وكذا روى نعم نعم. وكذا روي عن أبي مالك، أو روى ابن أبي حاتم يعني، وكذا روي عن أبي مالك الأشجعي يعني يوم القيامة. وقال السدي سبيلا أي حجة، ويحتمل أن يكون المراد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي في الدنيا، بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية. وهذا من الأمور التي ماذا أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يهلك هذه الأمة بسنة عامة يعني بشيء عام، وإنما قد يهلك فريقا منهم ويبقى فريق آخر يقوم بالحق والنصرة لهذا الدين. قال وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، وفيما سلكوه من مصانعاتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في طاعة الكفار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيش فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قول العلماء، وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال، ومن قال منهم بالصحة يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بدون مقابل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، ونستكمل إن شاء الله الآيات غداً.